أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله. فضيلة الشيخ، هذه المستمعة أختكم في الله نون نون من المزاحمية تقول: لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل، إلا أنني لم ألبس قفازين، وذلك لعلمي بأنه من محظورات الإحرام علي، وذلك وأنا محرمة، وإنما أخفيت اليدين داخل العباءة وغطيت وجهي كاملا، فهل في تغطية وجهي محظور؟ أرجو إفادتي مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة. وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذا الحال يجب عليها أن تغطيها، كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر بهم الركبان وحالوهم فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن. وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها، خلافا لقول بعض أهل العلم الذين يقولون لابد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها، لأن هذا الشرط لا ليس له دليل من السنة.
تقول المستمعة من المزاحمية في سؤالها الثاني: لقد جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، فهل إزالة شعر الوجه، اللحية والخدين والشارب بالنسبة للمرأة حرام، خاصة إذا كان الشعر ليس بالكثيف المؤذي أو المشوه للمنظر؟ وأرجو بهذا إفادة مأجورين.
النمص، يقول أهل العلم، إنه هو نتف شعر الوجه، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وأما إذا خرج للمرأة عارضان أو شارب أو لحية وكان هذا ظاهرا بينا، فلها أن تزيله بشيء من المزيلات المعروفة، لأنه من المعلوم أن المرأة لا يصلح أن يكون وجهها كوجه الرجل في الشعر، فإن ذلك يشوهها من وجه، وإذا كانت ذات زوج ينفر زوجها عنها.
بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج الذي أرسل بهذه الرسالة الطويلة، المستمع رمز لاسمه بعين راء ألف من الدمام، يقول في هذه الرسالة بأنه شاب يبلغ من العمر 27، نشأ في أسرة متمسكة بدينها ونشأ سليم العقل والبدن، يحمد الله على ذلك، ولكن يقول: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، حيث أنني أصبت بمرض نفسي ولا يوجد لهذا المرض أسباب إلا في حالة واحدة، وهي أنني كنت أرهق نفسي في أيام الامتحانات وأنا بالمرحلة الثانوية، حيث كنت أسهر الليل ولا أنام إلا قسط قليل من الليل، وبعد نهاية الامتحانات فوجئت برسوبي في مادة الرياضيات، وأخيرا ضغطت على نفسي أيام العطلة الصيفية في الدراسة وأتممت الامتحان في الدور الثاني والحمد لله وتم النجاح، وبعد ذلك بفترة بسيطة جدا أصبت بمرض في نفسي مثل الأرق، أحاول في الليل أن أقاوم هذا المرض فلم أفلح، ولكن بدون جدوى. يقول: أحس بضيق وهلوسة، بعد ذلك رجعت الكثير من العيادات النفسية والكثير من الأطباء، شخصوا هذا المرض بأنه وسواس قهري، والبعض منهم قال لي بأن هذا المرض ناتج عن مرض وراثي، وأنا الآن لازلت غير مقتنع بكلام الأطباء لأنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة. السؤالي: بماذا تنصحونني أثابكم الله يا فضيلة الشيخ؟ ثانيا: أحيانا يحصل لي عدم التركيز وأنا في الصلاة. ثالثا: في بعض الأحيان يصدر مني كلام خارج عن إرادتي مثل سب أو شك، هل يكتب علي شيء في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه مأجورين.
أن هذه الحال التي قصها هذا السائل قد تعرض لكثير من الشباب بسبب الإرهاق الفكري أو البدني، والدواء لذلك أن يعطي الإنسان نفسه من الراحة ما تستريح به، وأن يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما، وأن يلزم الاستغفار، لأن الاستغفار من أسباب حصول الخير واندفاع الشر، وأن يحرص على مصاحبة الأخيار من بني جنسه، فإن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وليعرض عن تذكر هذه الحال، لأن تذكر الشيء ينتقل به الذاكر أو المتذكر من الخيال إلى الحقيقة، فإذا أعرض عنه وتناساه فإنه بإذن الله يزول عنه. وأما مسألة الصلاة فإنه ينبغي له إذا أحس بما يشغله عن صلاة من الهواجس أن يتفل عن يساره 3 مرات مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يزول بإذن الله. أما الشك فلا يكتب على الإنسان إثم ما دام لم يقتنع به ولم يمل إليه ولم يقرره في نفسه، بل هذا الشك يكون من الشيطان يلقيه في قلب الإنسان الموقن لعله يزول إيقانه وينتقل من اليقين إلى الشك. ولهذا ينبغي إذا أحسست به، بل يجب إذا أحسست به أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عنه وتعرض عنه. وأما السب والشتم فإن الإنسان يؤاخذ به، لأن الذي ينبغي للإنسان إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يستأسر لغضبه، فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى تنتفخ أوداجه وأحمر وجهه ويقول ما لا ينبغي. فإذا حس بذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، وليتوضأ أيضا، فإن ذلك كله مما يزيل الغضب عنه. وأما استئصار الإنسان للغضب وكونه ينخدع له فإن هذا خلاف الحزم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.
نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الناصف توفيق مصري يعمل بالمملكة يقول: توفي والدي وترك 4 من الأولاد الذكور و3 بنات، وتقدمت الوالدة بطلب إلى الإصلاح الزراعي واستلمت قطعة أرض زراعية مقابل إيجار سنوي، ولم تستطع سداد الإيجار، وأيضا لم تستطع زراعة الأرض لأنها مستجدة، ولم يكن لدينا القدرة على زراعتها. ونفيدكم علما بأن البنات متزوجات قبل استلام الأرض، ونحن في ذلك الوقت صغار السن، وتنازلت الوالدة عن الأرض للإصلاح، وبعد مرور 8 سنوات جمعنا مبلغا من المال وسددنا الإيجار وجميع الديون التي تخص الأرض، واستلمنا الأرض مرة أخرى، علما بأنه عند سداد الديون أخذنا مبلغا من المال من البنات بقصد السلفة، وبعد فترة رجعنا المبلغ إلى البنات. وأيضا يوجد أخ لنا أكبر منا من الأم لكن من رجل آخر، والأرض ما زالت باسم الوالدة. نرجو منكم الإفادة، هل الأخوات البنات لهم استحقاق في الأرض أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
نحن من عادتنا وطريقنا أن المسائل التي فيها خصومة لا نتكلم فيها، لأن الكلام المبني على قول الخصم الواحد قد اعتريه نقص وخلل، إذ قد يكون عند خصمه ما يرفع به قوله. وعلى هذا فنرد من الأخ المعذرة ونحيله إذا شاء إلى المحكمة هناك، لعل الله أن يجعل ميسرها للعمل بشريعة الله.
بارك الله فيكم. هذا المستمع أحمد الرفاعي له سؤال يقول فيه: بالنسبة للشعوذة والدجل توجدان رغم ثقافة المواطنين بكثرة، وما زال الناس يرزحون تحت وطأتها والإيمان بها عند ضعاف العقول، هل من نصيحة وتوجيه حول هذا السؤال؟
نعم، النصيحة هو أن نلتزم بما دلت عليه السنة النبوية التي صدرت عن أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة، وحذر من اتيان الكهان، وقال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونهى عن الطيرة، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. نهى عن السحر، وقال: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. كل هذا من أجل أن يمشي الناس أو أن يسير من أجل أن يسير الناس في حياتهم على حياة الجد وعدم التعلق بالمخلوقين، وأن يكلوا أمرهم إلى الله عز وجل، وأن يكون تعلقهم به وحده، حتى يكونوا في سيرهم راشدين مرشدين. والله موفق.
بارك الله فيكم. نعود إلى سؤال للمستمع مصطفى عمر ليبيا، استعرضنا سؤال له قبل هذه الحلقة. يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في نظركم في صلاة الجمعة وراء خطيب يمجد نفسه في خطبته؟ أرجو بهذا إفادة، جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى العمل الصالح.
لا شك أن هذا الخطيب إذا صح ما نسبت إليه من أنه يمجد نفسه في خطبة الجمعة، لا شك أنه أخطأ الطريق. والخطيب الذي يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هو الذي يركز مواضيع خطبته على ما ينفع الناس في أمورهم في أمور دينهم ودنياهم. أما من جهة تمجيد النفس فإنه يعتبر من السفه ومن ضعف الشخصية، لأن قوة الإنسان وسمعته عند الناس لا تعتمد على كونه يمجد نفسه أو يعظم نفسه، والناس ينظرون بعضهم إلى بعض بأعين ويسمعون بآذان، ويعرفون من يستحق التعظيم والإكرام ومن لا يستحق. ولا يزيد هذا الخطيب إذا صح ما نسبته إليه من تمجيد نفسه إلا مهانة وذلا عند الناس، والواجب عليه أن يعدل عن هذا، وأن تكون خطبته خطبة توجيه وإرشاد لما فيه خير العباد.
بارك الله فيكم. المستمعة من سوريا ألف ها رمزت لاسمها بهذا الرمز، الحقيقة استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، بقي لها يمكن ما يقارب من سؤالين. هذا السؤال تقول فيه: لقد فهمت من برنامجكم أن حجاب المرأة واجب عليها، وهو مفروض في القرآن الكريم عندما نزلت سورة تحث الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمره أن يأمر نساءه بالحجاب، لكن العادة عندنا في قريتنا وفي كثير من قرى دول المسلمين لا يوجد حجاب شرعي للمرأة، فيظهر وجهها لكل الناس، فما حكم هذا الأمر علما بأنني أستر كامل جسمي عدا وجهي وكفي، وأتمنى من قلبي أن ألبس الحجاب الشرعي الكامل، ولكن ذلك صعب جدا في قرية مثل قريتنا. أرجو أن تفيدونني في هذا الموضوع وتوضحوا لي فضيلة الشيخ ولكافة المسلمين بشيء من التفصيل، وخاصة فيما يتعلق في الحجاب الكامل. أرجو بهذا إفادة مأجورين.
يبدو أن هذه المرأة وفقها الله وجزاها خيرا تحاول أن تحتجب الحجاب الشرعي المتضمن لتغطية الوجه وجميع ما تحصل به الفتنة. وعلى هذا فإني أقول لها إذا عزمت على هذا الأمر وصدقت الله عز وجل واتقت الله، فإن الله سيجعل لها من أمرها يسرا وسيكف عنها أعداءها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن ينبغي أن تؤتى البيوت من أبوابها، ينبغي أن تتصل بنساء مثلها في الغيرة والحرص على الحجاب الشرعي حتى يخرجن متحجبات حجابا شرعيا. ومن المعلوم أنه إذا حصلت الكثرة فإن الكثرة كما يقول طالب الشجاعة، إذا حصلت كثرة بين النساء لزوم الحجاب الشرعي فإن ذلك يهون ويسهل. كما أن على أهل القرية من الوعاظ والدعاة إلى الله عز وجل وخطباء المساجد أن يبينوا للناس الحق في هذا الأمر، وأن لا يخضعوا للعادات التي تخالف الشرع. ومن المعلوم أن بعض أهل العلم السابقين يرون جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، ولكن هذا القول ضعيف، ثم إن العمل به في هذه الأزمان يؤدي إلى ما هو أعظم من توسع النساء في هذا اللباس كما هو الواقع. فإن البلاد الإسلامية التي أفتى علماؤها بجواز كشف الوجه واليدين أصبح النساء فيها لا يكشفن الوجه واليدين فحسب، بل يكشفن الوجه والرأس والرقبة واليدين والذراعين والقدمين، وتوسع النساء في هذا. فالذي ينبغي للإنسان العالم أن يكون حكيما فيما يصدر عنه من الأحكام الشرعية، وأن يتلافى كل ما فيه الخطر. وخلاصة ما أقول أن تعزم هذه الأخت على الحجاب الشرعي، وأن تدعو من يسر الله لها من النساء، فإذا خرجنا إلى السوق على هذا الوجه فإن ذلك سيكون له أثر كبير مع ما ينضم إلى ذلك من كلام الدعاة والوعاظ والخطباء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وأيضا المسلم فضيلة الشيخ مطلوب منه أن يعتز بإسلامه، فهذه المرأة تقول هذه من العادات وكذا، أيضا فتوجيهكم أيضا
يعني توجيهها لهذا أنها تقول من العادات، يعني أنها لا تقر بأن هذا مقتضى الشرع.
نعم،
بل هو عادة.
نعم،
والإنسان ينبغي له أن يدع العادات المخالفة للشرع.
طيب،
وكما أشرت إليه أن بعض العلماء رحمهم الله أجازوا كشف الوجه والكفين، ولكن المسألة لم تقتصر على هذا.
طيب،
توسع النساء في ذلك، والشيء المباح إذا كان ذريعة إلى محرم صار محرما.
طيب، بارك الله فيكم. تقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال أيضا: سمعت مرة من أستاذ التربية الدينية أن من أكل لقمة واحدة من حرام فإن الله لا يستجيب لدعائه 40 نهارا، فهل هذا صحيح؟ وأرجو إفادة مأجورين.
لا أعلم صحة هذا الحديث، ولكن له أصل.
نعم،
وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذاؤه حراما فإنه يبعد أن الله يستجيب دعاءه.
طيب،
وهذا يدل على أنه يجب الحذر من أكل الطعام الحرام والتغذي به ولباسه، لأنه حري أن تمنع منه بسببه إجابة الدعاء.
نعم. في السؤال الأخير تقول المستمعة ألف هام من سوريا: من العادات التي أظن أنها سيئة في قريتنا وهي أن المرأة تجلس في منزلها مع الأجانب الذين يدخلون البيت سواء من أصدقاء زوجها أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالها وكثير من الأجانب كالجار وزوج الأخت. تقول الحكم في ذلك بارك الله فيكم.
الحكم في ذلك أنه لا ينبغي للمرأة أن تختلط بالرجال ولو كانوا من أقاربها، لأن ذلك سبب للفتنة، وما أحسن أن يكون للرجال مجلس خاص وللنساء مجلس خاص في العوائل حتى يكون الرجال على حدة والنساء على حدة وتبعد الفتنة التي تخشى من الاختلاط. نعم.
نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أحمد مكي من السودان، والمستمع له سؤالان. السؤال الأول يقول بأنه متزوج من امرأتين ويسأل عند سفره من منزل إحداهن، وعند رجوعه هل يعود للتي كان عندها أثناء سفره أم الأخرى، أو يرجو بهذا إفادة؟
العدل أن يعود إلى من كانت الليلة عندها حين سفره، فمثلا إذا كانت الليلة التي سافر بها عند زينب وكان قد بات عند عائشة في الليلة السابقة ولم يبت عند زينب، فإنه إذا رجع تكون بيتوته عند زينب، هذا هو العدل. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجور في معاملة الزوجات، فقال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، بل منع الله تعالى من التعدد إذا خاف الإنسان الجور، فقال عز وجل فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
يقول كيف يتحقق العدل بين الزوجات؟
يتحقق العدل بين الزوجات بأن لا تعامل إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى فيما أنت تملكه وتستطيعه، فلا تعطي مثلا هذه 10 والأخرى 20، أو هذه ثوبا جميلا وأخرى ثوبا وسطا، أو تعطي هذه حليا وأخرى لا تعطيها، أو تلين الجانب لهذه والأخرى لا تلينه لها، فكل شيء تستطيع أن تقوم به من العدل فإن ميلك إلى إحداهن يعتبر جورا وظلما، وتعتبر معرضا نفسك للعقوبة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يدخل تحت وسعك من محبة القلب والميل القلبي وما ينتج عن ذلك من معاشرة حال الجماع ونحوه، فهذا أمر ليس بوسعك، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بارك الله فيكم. الأخت المسلمة رمزت لاسمها بعين عين من الأردن، تقول في هذا السؤال هل يكتب الله عز وجل طريقة الموت على الإنسان، أي كيف يموت، بمرض أم بحادث؟ أرجو بهذا إفادة.
نعم، يكتب الله ذلك كله، وما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا وهو مكتوب عند الله. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء فإنه مكتوب عند الله عز وجل، حتى الشوكة تصيب الإنسان هي مكتوبة عند الله. نعم.
هذا سوداني، نختم هذه الحلقة بسؤال السوداني يقول فيه أنا مستمع للبرنامج وأسأل عن الآتي: ما الحكم في من أخذ من لحيته بما يسمى التزيين وقص شيئا منها، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
تزيين اللحية إنما يكون باتباع ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب، ولا ثوب للإنسان ولا حلية للإنسان أحسن من ثوب وحلية التقوى. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، والإنسان إذا اتقى الله عز وجل كساه الله تعالى جمالا يظهر على وجهه وعلى أخلاقه حتى يكون خيرا له، خيرا مما فاته مما يكون فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ.